مقالة بعنوان الحداثة في العالم العربي، يلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. يعتبر أوجنيس بلا ريب مكتشف النظريات العربية للحداثة في ثقافتنا القديمة من خلال أقوار أقوال السرد لابن عنتر وابن الجني وابن رشيق، وهؤلاء جميعا ينتصرون للشعر المحدث أو الشعر المكتوب في زمنهم. وهذا الاكتشاف مصدره اطلاع أوجنيس على الحداثة الشعرية في فرنسا وتصعيده للمكبوت في قديمنا الثقافي بمعرفة نادرة في التنظير الشعري العربي الحديث. وبهذا الخصوص نلاحظ أن الزمن لدى القدماء كان معيار تصنيف الحداثة والقدامة، فهذا ابن المعتز يقول إن الله جعل كل قديم حديثا في عصره، وابن رشيق يؤكد أن كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله. فالربط بين كل شاعر بدون استثناء وعصره أو زمانه يترك الزمن هو الحد المعين للقدامة والحداثة من غير أن يكون هنالك عنصر نصي أو معرفي يدل على هذا الحد. ولذلك فإن الفصل بين اللفظ والمعنى للتخصيص القدماء باللفظ والمحدثين بالمعنى لا يلغي عنصر الزمن وهيمنته على كل الشعراء. لأن القدماء بمجموعهم اتصفوا بسعة اللفظ وإجادته، والمحدثين بابتداع المعنى وتحريره من ماضيه. ولذلك فإن النظريات العربية القديمة للحداثة تماثل ما لاحظناه عند اليونان والرومان ومن جاء بعدهم في أوروبا. ومن ناحية ثانية، لن تلمسوا انحصار قضية الحداثة في القرنين الثاني والثالث على الخصوص، واستمرارها في القرن الرابع مع المتنبي لا يغير شيئا ما دامت معايير القدامة مستخرجة من نموذج واحد هو الشعر الجاهلي. فلم نجد في حالة المتنبي دفاعا لابن جني عن حداثة تغاير حداثة أصحاب ابتداء المعاني. وإذا كان الصراع النظري بين القيامة والحداثة قد توقف عند هذين القرنين لأسباب لا نتمكن في الراهن من إدراكها، فإن الممارسة النصية لم تتوقف عن اكتشاف حداثتها من الموشح إلى الكتابة الصوفية بل إلى غيرها، مما يتعين على الشعرية العربية المفتوحة إعادة قراءته واكتشافه. أما في العصر الحديث فإن الشعر سمع من حداثته أما في العصر الحديث فإن الشعر في حداثته بمفهوم التقدم كمفهوم محوري يتكامل مع مفاهيم الحقيقة والنبوة والخيال أو التحليل بين قوسين. إن هذا المفهوم المحوري إلى جانب المفاهيم الثلاثة المصاحبة له والمتفاعلة معه ضمن نسق يفعل في النص والتنظير هو الذي يعين حدود القدامى والحداثة في عصرنا، ويأتي الزمن بأكثر من معنى له الماضي لدى التقليديين، كما له الحاضر والمستقبل لدى كل من الرومانسيين العرب والشعراء المعاصرين، وتنقاد النصوص كما تنظيرات في ممارستها بهذه المفاهيم المستحوذ عليها وقد وقف عليها في كل متن على حدة. أبرزها في فرضيات الإبدال الشعري التي هي التطور والتغير والتحول والتجاوز والتخطي، وتدخل الرؤية إلى الزمن باختلافها وتعارضها بين التقليديين من جهة والرومانسيين العرب والشعراء المعاصرين من جهة ثانية، يكتسب أهمية خاصة في تحديد السياق الذي تنكشف فيه دلالة المفاهيم في الملموس النصي والتنظيري على السواء، لأن النص لا يشتغل إلا ضمن السياق، وهو هنا ثقافي وإيديولوجي في آن واحد. ولهذا نتبين أن حداثة الشعر العربي في عصرنا تنقسم إلى حداثتين متباينتين، حداثة تقليدية وحداثة الرومانسية العربية والشعر المعاصر. عند هذا التعبير يتوقف نسق المفاهيم المشتركة عن أن يولد الدلالة الواحدة، فالرؤية للزمن كسياق تفعل في الفصل بين اتجاهين مهما كانت المفاهيم موحدة بينهما وفاصلة لهما عن القدامة. والزمن المتعدد يشمل الزمن الحضاري والزمن الشعري والزمن اللغوي والزمن الاجتماعي كأزمنة أساسية لها حالة المغلق. فبين الحاضر المظلم والماضي المشرق حاجز يحول دون عودة الماضي إلى ماضيه، حيث تحقق التقدم وإليه يجب أن يسير كل تقدم، وفي الحاضر بين الماضي واستعادته في المستقبل. يكون تقدم الزمن عودة مستحيلة إلى النهاية والكمال والسعادة الأبدية، وقد تمت في الماضي الذي علينا أن نتجه نحوه بالعودة إليه. إن هذه الرؤية إلى الزمن ذات مصدر ديني إسلامي وموحد مع الديانات الأخرى، أكانت توحيدية أم وثنية. ومن ثم فإن تأويل مفهوم التقدم الذي هو مفهوم غربي أساسا ويعود إلى فكر النهضة والمذاهب الفلسفية الكبرى للقرن التاسع عشر من هيجلية وماركسية وداروينية قد أصبح بفعل الترجمة لدى التقليدية محملا بدلالته الدينية المتعارضة معه. ولا ننسى هنا أن محمد عبده قد استنتج تأويل التقدم في ضوء العودة إلى الماضي كنهاية لكل مستقبل، إخضاع المفاهيم الأخرى للمصدر ذاته. فالنبوة أمر وإرادة الإلهيان، وهي بمعنى الإصلاح الذي تخص الذات الإلهية به أفرادا انتزعت منهم هذه الوظيفة في العقل الشعري، في الحقل الشعري من المؤسسة السياسية العربية القديمة، وأصبحوا في هذا العصر حماة اللغة العربية من خلال الصدور في شعرهم عن الحقيقة، وربط كل خيال شعري بالعقل، لا سبيل معه إلى ظهور ذاتية متمردة على الأوامر المتعالية. وهكذا فإن التقليدية خضعت لتجميد الزمن في نموذج موحد به، يشتبه كل من يريد التقدم وإليه يؤول، ولذلك فهي تلغي التاريخ الشعري وتعدده كما تلغي الحاضر واختلافه، ولا تكون استعارة مفهوم التقدم من الثقافة الأوروبية سوى إنعاش مقاومة التقليد لكل تجديد. فمهما كانت مفاهيم الحداثة في مصدرها الأوروبي متعارضة مع التقاليد، فإن تآويل التقليد لها يخضعها مرة أخرى إلى أصوله ويثنيها في الزمن الدائري. مقابل التقليدية هناك الرومانسية العربية والشعر المعاصر، إنهما يشتركان معا في قراءة مغايرة لمفهوم التقدم ثم للمفاهيم المصاحبة له، والاشتراك بينهما يعود لرؤيتهما إلى الزمن كسياق، حيث يكون اتجاه التقدم هو نفي الماضي وإلغائه بالسير نحو المستقبل. ومن هنا تكون الرومانسية العربية ويكون الشعر المعاصر مستوعبين لنظريات التقدم ومذاهبه الفلسفية في القرن 19. إن الزمن بالنسبة لهذه النظريات والمذاهب خاضع للتعاقب ومتجه نحو المستقبل. نحو المستقبل المتفوق على الماضي، أي أنه زمن يتقدم نحو الأحسن والأحلى والأعلى. تحكمه قوانين موضوعية لا سبيل إلى تعطيلها، ولهذا فإن تقدم الزمن يحمل معه الجديد والتجديد فيما هو يحمل معه الاختلاف. بهذه الرؤية إلى الزمن سيكون تأويل الرومانسية العربية والشعر المعاصر متعارضا مع التقليدية، لأنه ينطلق من المستقبل لا من الماضي في تحديد اتجاه التقدم، كما ينطلق من المجهول لا من المعلوم، من المفاجئ لا من المألوف، تأويلان متعارضان لهما، نتائجهما البعيدة وأسبق النتائج ما يتعلق بتآويل المفاهيم الأخرى المتفاعلة مع مفهوم التقدم. إن النبوة لدى الرومانسي العربي ليست هبة إلهية حتى ولو كانت السماء مصدرها، لأن هذا الرومانسي مشبع بوثنية تسربت إليه من تمجيد الرومانسيين الأوروبيين لقديمهم الوثني، وفي مقدمته اليوناني بالنسبة للشاعر المعاصر وفي مقدمته اليوناني. وبالنسبة للشاعر المعاصر تتحدد النبوة لديه في فعل الشاعر في الواقع أو اللغة، فالشاعر يأتي ليغير ويحول، أي أنه فرد يضيء للأفراد أو للغة الطريق في زمن الحلكة. ومع هذا التأويل للنبوة نفهم تآويل الحقيقة، إنما يراه الرومانسيون العرب أو ينطقون به متبعه الذات، أي أعماق قلوبهم الملأى ببهاء الكون ومثل الحياة العليا كما يقول الشعبي. ولذلك فإن قولهم لا يمكن أن يكون إلا صادقا، وحقيقتهم لا يمكن أن تكون إلا أبدية. أما الشعراء المعاصرون فإنهم يعتمدون مصدرا مغايرا للحقيقة، هو الواقع المعيش أو الواقع التاريخي لدى كل القائلين بتعبيرية الشعر، وهو الباطن أو اللامرئي لدى أودنيس. بعد أن نزع عنه كل قرابة متعالية مع الرومانسيين ويبقى مفهوم الخيال لدى الرومانسيين العرب عنوانا لحرية الذات وهجرتها إلى حقيقتها بعيدة عن كل رقابة مهما كان مشرعها مهما كان مشرعها أو المنفذ لها. فالخيال يكون الحق في المجهول والمفاجئ وفي قدرة الذات على ابتداع نموذجه الشخصي. وهذا التأويل ينسحب على الشعر المعاصر، وهو ما يبدو بصيغة أوضح في مفهوم التخيل الذي اعتمده أودونيس في الخروج على الوصف والتعبير وجعله أساس الشعرية والخلق الشعري. ويبين لنا تأويل مفاهيم النبوة والحقيقة والخيال أو التخيل بين قوسين في كل من الرومانسية العربية والشعر المعاصر كيف أنه واحد يقبل بالتعدد والاختلاف فلا تماهي ولا قطيعة، لأن التعدد والاختلاف موجودان أيضا في نظريات التقدم ومذاهبه نفسها في القرن التاسع عشر. وأهم ما أعطاه هذا التأويل للرومانسية العربية والشعر المعاصر هو الانتماء إلى الممكن، أي البحث والمغامرة عن المستقبل الشعري يستقي نموذجه من ذاته، ولكن الممكن بهذا المعنى وهو سياق وفي سياق الثقافة العربية أدى إلى تصعيد المنكبوت المكبوت إلى تصعيد المكبوت بالانفتاح على الشعر غير العربي والأوروبي خاصة. حتى تحول إلى نموذج للممكن وللتقدم، ثم بالعودة إلى الشعر العربي القديم والممارسات النصية من خلال المنسي والمهمش من طرف التقليدية، أي العودة إلى الموشح أو النثر لدى الرومانسية العربية والمعارف القديمة أو الكتابة الصوفية لدى الشعر المعاصر، وبتصعيد المكبوت تحت إعادة ترتيب شجرة النسب الشعري. إن هذا التأويل باختلافه وتعدده يحتمي بتعارضه مع تأويل التقليدي للحداثة ومفاهيمها، وهو بالتالي فجر من جديد قدرة الشعر على بناء خطاب مغاير له رؤيته الشخصية إلى الإنسان والأشياء والكون، أي حقيقته التي بها أصبح ضرورة فردية وجماعية، وفعل الذات في تاريخها وبها يدافع عن إلغاء تبعية الشر لغيره واستقلاله بنفسه. وإعلان الشر من خلال هذا التأويل عن قدرته في إنتاج خطاب مغاير وحقيقة الشخصية عرضة فورا إلى تقويض مسلمات التقليدية وامتدادها في العقيدة والاختيار والمعرفة والحياة. إنه التقويض الذي لم يبلغه الخطاب، لم يبلغه الخطاب الفكري ذاته، وهذا ما أنشأ الهامش النقدي مسكنا في الشعر. ولكن هذا التقويض الذي اتجه لأسر السياسي والديني على السواء، ومن ثم لأنس التقليد الشعري، لأسر التقليد الشعري طوره بعناية فائقة. عفوا، ومن ثم لأسس التقليد الشعري طوره بعناية فائقة من المحيط إلى المركز، ثم من المركز إلى خارج العالم العربي كما رأينا ذلك من قبل، أو اختزل عند الضرورة كالضرورة الوطنية في حال الثاني الشابي أو جبران أو السياب. تأويل يقوض الكائن ويمجد الممكن، تأويل مسكون بقلق تسمية الزمن العربي الجريح، ويضيء دم السالكين في عتماته والساهرين على حدود الخطر، حتى يكون غير المضاء مكان بثاق زمن آخر له مواجهة الموت. ولكن هذا التأويل تطرده المؤسسات أو تختزله بتعددها نتيجة، وتتركه معلقا بين الكتب والجماع. من العتبات الله النهائية للسفر في ليلة القصيدة وحداثتها تتألف الأمثلة، وعبر هذا السفر الشعري وكيف له أن يكون علنيا تبدلت عتمات وتكونت أخرى. ذلك هو اللانهائي في القراءة والحداثة، حصية على الاختزال، لأنها شمولية وعصية على التحليل لأنها متعددة. إن انقسام الحداثة الشعرية في العالم العربي منذ القرن التاسع عشر إلى الآن إلى حداثة معطوبة وحداثة معزولة يبرز لنا الوجه الظاهر لسيادة التقليد. فعزلة الممكن تؤكد سيادة التقليد، وهو ما لا نعثر عليه في المجتمعات التي بدلت علاقتها بالماضي والآخر على السواء وأخضعتها للنقد والحوار. بحث الشعر العربي عن أسباب تحديد توازنه كلما وقع في شدة أو قحط، حتى يقول لنا شيئا ويضيء غير المضاء، ونلمس في الشعر العربي الحديث توازيا وتقاطعا بين مسار التقليد ومسار التحديد. فعلى صعيد التوازي نجد مسار التقليد يلازم صيرورة الشعر العربي الحديث، بلا توقف. إن الجواهري تزامن وحركة تزامن وحركة الشعر المعاصر في العراق، وسليمان العيسى تزامن والحركة نفسها في سوريا، ومحمد العلوي الحلوي هو الآخر تزامن والحركة ذاتها في المغرب. وهؤلاء جميعا عينة من الشعر التقليدي في البلاد العربية وضمن الصيرورة ذاتها، هي مسار تجديد لرؤيات شعرية مغايرة ان توجد وتتبدل على الدوام، من الرومانسية إلى الشعر المعاصر إلى الكتابة، ونرى إلى التقاطع أكثر في التأثير الذي حضره الذي حفره مسار التحديد التجديد على جسد القصيدة التقليدية، لأن الجواهري استسلم في أحايين عديدة وخاصة في رحلاته إلى باريس لإبدال البنية التقليدية بفعل السيادة المؤقتة للرومانسية العربية، وهو ما لاحظناه من قبل لدى شوقي الذي تبنى الشعر المنثور بين قوسين، أو محمد بن إبراهيم في المغرب الذي تجاوب مع هذا الشعر في مجموعة من قصائده. ولكن هذا الأثر المنحفر على جسد القصيدة التقليدية لم يفرط في الأسس النظرية للتقليدية التي فعلت فعلها أيضا في مسار التجديد من الرومانسية العربية إلى الشعر المعاصر. ويكفي أن نقدم عباس محمود العقاد كنموذج للرومانسية العربية ونازك الملائكة عن الشعر المعاصر، تبلغ أقصى وضوح انتصار التقليد في مسار التجديد. هذا المظهر العام لسيادة التقليد تتستر تحته طبقات أخرى لسيادة التقليد في مسار التجديد، وهو ما لا يستحوذ على الممارسات النظرية كما يستحوذ على أغلب الممارسات النصية. عن علاقة الذات بالآخر وقفنا على قانون المقاربة المقارنة والمقاطعة والمفاضلة بين الذات والآخر، حيث ظن الآخر مصدر معيار قراءة القدامة والحداثة معا، وكانت الترجمة بصورها رصدا لهذه العلاقة، لأن الترجمة هي مكان عبور وتقاطع اللغات، وما حصل في هذا الفعل هو أن الثقافة العربية قاومت صور الثقافة الأوروبية إليها ومنعت التقاطع مع غيرها، وكانت الترجمة للمصطلحات أو المفاهيم الدالة على بناء مسكن حرفي للغرب مؤدية إلى إعادة إنتاج الدلالات القديمة المتعارضة معها في الثقافة العربية. لأن هذه المصطلحات والمفاهيم كعنصر الانفتاح الانساق النظرية وهي مقاومة للثقافة العربية في الوقت ذاته الذي عوقت ترجمة المصطلحات والمفاهيم من القدامة إلى الحداثة داخل الثقافة العربية نفسها، عندما إلى جانب ذلك هنالك حقيقة السياسي التي منعت حقيقة الفكر عن البحث في أفقها إلى جانب ذلك هنالك حقيقة السياسي التي منعت حقيقة الفكر عن البحث في أفقها الحر، وهذا ما أدى إلى استمرار ثوابت الفكر التقليدي. ومتعالياته وافتقار الشعر إلى أسس نظرية تبدل الرؤية إلى الإنسان والأشياء والكون. وفضل هذا اليتم الفكري والغياب الفلسفي امتنع نقد القديم والحديث، وانضافت متعاليات القديم في محو الذاتية إلى متعاليات الغرب في تمجيد التقنية، مما جعل التقليد مضاعفا، تقليد القديم العربي وتقليد الحديث العربي، كل منهما يعضد الآخر ويترك مشروع الحداثة مليئا بالشقوق التي تتسرب منها سيادة التقليد. فالحياة والحيوية تكتسبها في الأغلب دلالة بلاغية وعائمها التعبير أو الوصف أو الاستعارة، وبذلك تجرد هذان المفهومان الرئيسان عن دلالتهما الفلسفية التي استعاد الأوروبي بهما توازنه، كما كان ذلك حال حدثتنا القديمة. إن استحواذ الأسس النظرية للتقليد على كل من الرومانسية العربية والشعر المعاصر ومقاومة الثقافة العربية من خلال لغتها لكل ترجمة وعبور وتقاطع اللغات، أو افتقار التحديد لمقدماته الفلسفية تفسر لنا بحالاتها المجتمعة كيف أن العودة المشتركة لحركات الشعر العربي الحديث إلى شعرنا القديم وشعريته منعت من مساءلة المكينة أو المساءلة هيمنة الآخر. وهنا نعثر على الجواب الأول عن سؤال استمرار وسيادة التقليد في شعرنا العربي الحديث. عاشت حركات التجديد انحسارها عبر الدال في الرومانسية العربية والشعر المعاصر. في كل مرحلة تتراجع فيها حركات التحرر العربي، فيعود التقليد إلى مواقعه الصليبة، وينتصر شعراء مجددون لهذا الموقع. وعلى هذا النوع تتضح سيادة التقليد في الممارستين التنظيرية والنصية معا. بعد أن تدخل حركة التحرر مأزقها بشرعة، إذن تتمزق حجب حماية السياسي للشعري. ما دام السياسي يلغي فاعلية الفكر في النقد ويخضع الشعري لحقيقته، إن بنية التقليدية تعيد إنتاج ذاتها باستمرار داخلها وخارجها في آن واحد. وإذا كانت المظاهر السالبة لسيادة التقليد تكشف لنا عن مقاومة اللغة العربية وثقافتها القديمة لكل تجديد، فلا بد لنا أن نسأل ما هو أبعد وأشمل، بمعنى هل كانت تأويلات نسق مفاهيم الحداثة من طرف حداثة الرومانسية العربية والشعر المعاصر؟ مفككة لأسس التقليدية؟ وهل كان بحث التقليديين عن التقدم كمفهوم محوري في الشعر العربي القديم يختلف عن بحث الرومانسيين العرب والشعراء المعاصرة عنه في النموذج الأوروبي فكريا وشعريا، ومن ثم عنه في العربي القديم؟ هذه مجموعة أولية من الأسئلة التي تقضي بنا إليها المقدمات السابقة، فضلا عن التحليل النصي ذاته. ولا نضع نصب أعيننا الجواب عنها بكاملها أو حتى استيفاء ما قد تتوهم فيه جوابا، ولأن كنا هنا بصدد أسئلة تفترض تنظيرات الشعر العربي الحديث وبنيانه النصية وإبدالاتها، فإن الجواب عنها لا يمكن أن يكون بشموليته مستخلصا من الشعر ذاته وبمفرده، لأنه يتموج بماء الثقافة العربية فيما هو متورط في الخارج النصي بعناصره القديمة من النص الغائب والتداخل النصي إلى الشرائط الثقافية والاجتماعية التاريخية وبنية الواقعين الزمني والخيالي الرمزي عفوا والخيالي. من بين هذه العناصر ما تطرقنا إليه عبر متعرجات التنظير والتحليل والمساءلة، ومنها ما يمثل غير ممكن الدراسة في راحتها. تعود المظاهر الملموسة سابقا لسيادة التقليد إلى داخل الشعر العربي الحديث واللغة العربية وثقافتها. إما مفهوم التقدم فهو مشتلب من أوروبا عبر النظريات العلمية والمذاهب الفلسفية. بمفهوم التقدم تفاعلت مفاهيم النبوة والحقيقة والخيال أو التخيل بين قوسين في بناء النسق النظري للحداثة واشتغاله في الممارستين النظرية والنصية. والغزو المزدوج الذي اعتمدناه ينقلنا من مستوى تأويلاته العربية إلى مستوى نقده في منظومته النظرية والفلسفية في أوروبا ذاتها. وبهذا الغزو المزدوج تتفتح على وضعية مفهوم التقدم في أوروبا والعرب عموما. نتطرق الآن إلى الأسئلة التي تخص هذه المحاضرة. أولاً، السؤال الأول: ما هي فرضيات الإبدال الشعري؟ ماذا يشمل الزمن المتعدد؟ السؤال الثالث: تكلم عن الرؤية إلى الزمن. السؤال الرابع ما قبل الأخير: ما التأويل؟ السؤال الخامس: تحدث بإيجاز عن سيادة التقليد. وانتقل الآن إلى المصادر. المصدر الأول: أودينيس، صدمة الحداثة. المصدر الثاني: ابن المعتز، الشعر والشعراء. المصدر الثالث ذكريات ديوان الجواهري. السؤال المصدر الرابع جياني وتيمو نهاية الحداثة. والمصدر الأخير الخامس يوسف الخال الحداثة في الشعر.